بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان مقدمات كتاب باب تسوية الصفوف، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من أمور الصلاة، وأنه كان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه ويتفقدهم صلوات الله وسلامه عليه، فجمع في العناية بهذه السنة العظيمة بين القول والفعل. ومن هذا حديثنا الذي معنا، والذي اشتمل على السنة القولية والفعلية في تسوية الصفوف، وهذا أكمل ما يكون من الإمام من النصيحة للمصلين ومن وراءه. وكان هدي السلف الصالح رحمهم الله على ذلك، حتى كان أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كان عمر بن الخطاب كان لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا جاءه أقوام وكلهم بالصفوف يسوونها فيخبرونه أنها قد استوت، فإذا أخبروه أنها قد استوت كبر بالصلاة وأحرم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله مما عهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بهذه السنة العظيمة. فبين النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بنفسه حتى كأنما يسوي بها القداح، جمع قدح، وهو السهم إذا بري وريش وعد للرمي به، فإنه يسوى ويعدل. فهو عليه الصلاة والسلام يقف على الصفوف ويطمئن على استوائها، لأنها واقفة بين يدي ربها. ولذلك اعتنى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على أن يكون اعتنى بأن يكون موقفها على أتم الوجوه وأكملها وأرضاها لربها سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه، فشبه رضي الله عنه وأرضى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف بهذا الوصف البليغ، وهذا من أبلغ ما يكون في التفقد والعناية بإصلاح الصفوف واستقامتها، وهذا هو الذي ينبغي على الإمام أن يراعيه. وفي قوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا، أي فهمنا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم وقوالبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، فهم في موقفهم حتى كانوا أبلغ ما يكونون استجابة للدين في أشد المواطن، وهم على مشارف الموت إذا حمي الوطيس كانوا أصدق الناس عبودية لله وأسرع الناس استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف وهم واقفون بين يدي الله عز وجل؟ فعقلوا وفهموا وعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الأمر وعظم شأنه، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصاهم ووصى الأمة أن يلينوا بأيدي إخوانهم. فهذا هو المنبغي على الواقف بين يدي الله في صلاة الجماعة، أن لا يتكبر وأن لا يستنكف وأن لا يتضجر إذا أمر بتسوية الصف، وأن لا يتعالى على إخوانه، بل يكون سهلا هينا لينا، وليعلم أن الصلاة ليست له وحده، إنها صلاة الجماعة التي نقف بها كما أمرنا الله أن نقف، لا بأهوائنا ولا بالتعالي على أوامر ربنا. فكان الصحابة يعقلون هذا ويفهمونه تماما، فكانوا يستجيبون لبعضهم في تسوية الصفوف بعد استجابتهم لأمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآهم على هذه الحال، أي أنهم كانوا يعتنون بما أمرهم بأن يعتنوا به من تسوية الصف، خرج ذات يوم فرأى رجلا لم يسمي هذا الرجل، وهذا من الأدب، لأنه لا فائدة من ذكر اسم الرجل، فبين أنه رأى رجلا باديا صدره، هذا إذا كان يعلم من هو، وإذا كان لا يعلم من هو فلا إشكال، وليس هناك كبير فائدة في معرفة من هو هذا الصحابي. حتى إذا رأى رجلا باديا صدره، أي متقدما على الصف، وبدا الشيء إذا ظهر، والمراد هنا أنه برز عن الصف وتقدم عليه، حتى إذا رأى رجلا باديا صدره، وهذا يدل على أن التسوية تكون بالصدور، وهذا يتحقق باستواء المناكب، واستواء المناكب يؤدي إلى استواء أعلى البدن، وحينئذ يراعى في تسوية الصف. حتى إذا رأى رجلا باديا صدره فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، فيه دليل على مشروعية الخطاب أثناء التوجيه وأثناء التعليم بالعموم، كقولك أيها الناس، أيها المسلمون، أيها المصلون، عباد الله، إماء الله. وفي قوله عباد الله وصف فيه تشريف، فالعبد إذا وصف بالعبودية يشرف بهذا الوصف، وأيضا يذكر بحق الله عز وجل عليه، وأنه عبد من الله جل وعلا، ولذلك شرف الله بهذا الوصف نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بين عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ أن توجيه الناس بالعموم فيه خير، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل يا فلان، وإنما قال عباد الله، فوجه التوجيه فجعل التوجيه للعموم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقول يا فلان تقدم ويا فلان تأخر، فإذا احتاج الإمام أن ينبه الرجل باسمه نبهه، وهكذا إذا أراد أن ينبهه بوصفه إذا كان لا يعرف الاسم، لأنه لا بد من تسوية الصفوف، فيقول يا فلان تقدم ويا فلان تأخر، فهذا يشرع للإمام. فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، قلنا إن هذا الوصف في التوجيه والتعليم له وقع في النفوس، فالمخاطب إذا علم أنه عبد لله علم أن لله حقا عليه أن يستجيب لأمره فيحققه ويفعله، وعليه حق لله عز وجل أن يستجيب لنهيه فينزجر وينكف عنه. قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم بالتوكيد. والتوكيد إنما يؤتى به في الأمر العظيم، لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم هنا عموم، لتسون صفوفكم جميع الصفوف، لكن المراد به الخصوص وهو صف الصلاة. لتسون صفوفكم، أي إذا وقفتم بين يدي الله في الصلاة. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف مبني على عظم شأن هذه التسوية، وفيه تنبيه على عظم شأنها وخطرها. وهذا ما أشار إليه بقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، وفيه دليل على أن تسوية الصف واجبة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الحديث اشتمل على أمر رتبت العقوبة على تركه. والقاعدة في الشريعة أن العقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما كان الإهمال في تسوية الصفوف مفضيا حتى يحصل الخلل بالتقدم أو التأخر، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه العقوبة، دل على وجوب تسوية الصف وأنه لا يجوز التساهل في هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وجهة الإنسان ما يقصده وما يطلبه. قال بعض العلماء إن المراد بهذا أنه كناية عن حصول النزاع والشقاق، وهذا يدل على أن الأمة إذا أصلحت الصلاة وأصلحت وقامت بحق الله في هذه الفريضة العظيمة أقام الله أمرها وشأنها، وأنها إذا ضيعت حق الله في هذه الصلاة أن من وراء ذلك وتبعاته الشر العظيم، حتى إنها لو ضيعت تسوية الصفوف تفرقت كلمتها وتفرقت وجهة الناس، فإذا أصبحت الصفوف مهملة يتقدم من شاء ويتأخر من شاء ولا يرى فيها الاعتدال، فإن معنى ذلك والعياذ بالله أن يضرب الله القلوب بعضها ببعض فتختلف ويكثر بينها النزاع والشقاق والخلاف. وهذا ليس ببعيد على أمر وصفه الله عز وجل بأنه عمود الإسلام، فالصلاة أمرها عظيم، وهذا يعتبره العلماء معلما ودليلا على خطر أمر الصلاة وعظم شأنها، حتى إنها في صلاة الجماعة ينبغي أن تؤدى على صفة لو اختلت هذه الصفة لجرت البلاء والشر على الأمة. وهذا كله يؤكد ويدل على خطر هذا الركن العظيم وعظيم شأنه، ولو لم يكن في عظم شأنه إلا أن الله جعله أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لكفى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي على الإمام أن يتفقد الرعية بالنصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد الصحابة مع أنه أمرهم وأوصاهم، ومع ذلك تابع ذلك، فلما رأى الخلل فيه ذكرهم ونصحهم. وهذا يدل على أن المداومة والمتابعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شأن الرسل، لأن هذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم أمر الله عز وجل، بخلاف ما يفعله البعض أنه إذا نصح المرة أو أمر المرة أو نهى عن الشيء مرة ترك المأمور وترك المنهي ولم يتابعه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة، وهذا كله أعني المداومة والمتابعة والملازمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خيره عظيم على الإنسان وعلى غيره، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والنهي عن الشر إذا أصبحت شغل المؤمن فإن الله ينفعه وينفع من ينصحه بذلك، وفيه خير كثير. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يسأم ويمل ويضجر من نصيحة إخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تابع الصحابة ولم يسأم ولم يمل عليه الصلاة والسلام، وذكرهم ووعظهم. وفيه دليل على أنه إذا نصح الإنسان الغير ووجهه وأقام الحجة عليه ثم رأى منه الخلل، فينبغي أن يكون الأسلوب في المرة الثانية أشد من المرة الأولى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل باديا صدره ذكر بالعقوبة، مع أنه في أول مرة أمر بالأصل وهو تسوية الصفوف. ومن هنا يكون التشديد في الأمر في المرة الثانية كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك كان الرجل منهم إذا أمر بالمعروف وذكر الرجل بما أمره الله به ثم رآه مرة ثانية مضيعا شدد عليه في المرة الثانية أكثر من المرة الأولى. وكذلك إذا نهي أو نهى أو زجر عن معصية الله عز وجل فإن الزجر الثاني ينبغي أن يكون أبلغ من الزجر الأول، وهذا هو طريق الحكماء والعقلاء، حيث إن النصيحة تلو النصيحة إذا استوت مراتبها كانت تكرارا مملا، ولكنها إذا كانت الثانية أشد من الأولى كان الزجر بها أبلغ والعظة بها أتم وأكمل. نعم.